وأريح القلب إن القلب حائل وافتحي للعلم بابا داعبي من الخواطر والمشاعر حدثينا واحكي عن أهل البصائر يا رياء.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
إن القلب حائل.
من أعظم البلاء سوء الفهم عن الله ورسوله، وذكرت أن سوء الفهم عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي قسم ومزق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. فكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك، كل ينسب نفسه إلى الكتاب والسنة، والكتاب والسنة منه براء. ما هو السبب؟ لا أقول سوء القصد هو السبب، وإن كان موجودا عند بعض الزنادقة المنتسبين إلى هذه الأمة، ولكن سوء الفهم كوسيلة، مع أن الغاية محمودة. يعني الذين يعطلون صفات الله سبحانه وتعالى وينفونها عنه، هذا عندهم قصد حسن، ألا وهو تنزيه الله عز وجل أن يشاكل خلقه. لكن سوء الفهم عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي أوقع الإنسان فيما يقع فيه. يعني هل مثلا تتصور، وهذه ذكرتها أكثر من مرة أو ذكرتها عدة مرات، أن يكون هناك إنسان يرى يدا مرفوعة في صورة يعني وتحتها إن أمة محمد لن تركع، يجي يقول لي إزاي تعلقوا في المساجد صورة زي دي وهل أنتم تصدون الناس عن الصلاة؟ ما هو إيه يعني أمة محمد لن تركع؟ يعني إيه؟ يعني أنتم كده تقولون الناس لا تصلون، مع أن القبضة اللي موجودة في الصورة لن تركع، أي لن تستكين يعني. أهو ده واحد من ضمن الناس، وطبيب بشري كمان. لما يكون واحد وطبيب بشري، يعني المفترض راجل خد 6 سنوات في كلية الطب غير إعدادي كمان، ومر بمراحل كثيرة وبيتكلم وبيتكلم، ويجي علشان قصة زي دي مش قادر يفهمها، فما بالك بمن دونه مثلا في المرتبة أو دونه في الثقافة أو أنه لا يقرأ أو الكلام ده. فلابد أن تجد قضية سوء الفهم في كل مكان. فأنا عايز أقول أن سوء الفهم عن الله ورسوله هو ده أكبر مشكلة نحن نعاني منها الآن، وبعضنا يرمي بعضا بهذه التهمة أنه لا يفهم عن الله ورسوله. القضية التي تناولها ابن الجوزي رحمه الله في هذه المسألة كما ذكرت لكم في المرة الأولى هي قضية المال، وأن بعض الناس فهم قضية المال قضية خاطئة، وفهم أحاديث الزهد فهما خاطئا أيضا، وتصور أن الحث على الزهد معناه أن تطلق الدنيا. وطبعا هذه مسألة كبيرة ومغلوطة في نفس الوقت بهذه الصورة. لا، ليس معنى أن تزهد أن تطلق الصحابة، تطلق الدنيا. الصحابة رضي الله عنهم كان فيهم أغنياء وكان فيهم فضلاء وكانوا من أولياء الله حقا، يعني مثلا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هذا كان من أولياء الله حقا وكان عنده مال كثير، وكذلك بعض الصحابة زي مثلا سعد بن أبي وقاص كان عنده مال، تمول مالا سعد بن أبي وقاص، وغيره من الصحابة كان عندهم أموال، حتى ابن عمر كان عنده مال فيما بعد ذلك، وسلمان الفارسي وعبد الله بن سلام، كثيرون ممن كانوا فقراء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أغنياء بعده صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك كانوا زهادا في الدنيا، لأن حقيقة الزهد أن تخرج الدنيا من قلبك وليس من يدك، أن تخرج الدنيا من قلبك. ممكن تكون من أصحاب الملايين ومع ذلك أنت من أعظم الزاهدين. فقصة المال قصة كبيرة، والمال هو عصب الحياة. ويستطيع الرجل الغني الذي آتاه الله عز وجل مالا ولم يؤته علما، يستطيع أن يجري في مضمار العالم يوم القيامة. إزاي؟ مع أن العالم إذا صدقت نيته ولم يرائي بعلمه، قصد وجه الله عز وجل بهذا العلم، لا يعدله أحد ولا يكاد من بني آدم، حاشا النبيين. ليه؟ لأن خيره متعد، قد يقول الكلمة من الحق فيهتدي بها الملايين، دول كلهم في صحيفته دون أن ينقص من أجور هؤلاء شيء. فمن أكثر ثوابا من العالم؟ لا تكاد تجد. فالغني يستطيع أن يجري في مضمار العالم ويزاحمه وقد يسبقه عند الله عز وجل يوم القيامة، وهو أحد النوعين المغبوطين من بني آدم، كما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث ابن عمر ومن حديث ابن مسعود رضي الله عن الجميع، وكذلك رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين أو في اثنين. الرجل الأول رجل آتاه الله عز وجل القرآن، هكذا رواية ابن عمر، فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. كلمة يقوم به ليس شرطا أن يكون القيام هو الصلاة، لا، القيام أن تنفذ آياته، هو ده القيام، لأن المفترض أن اللفظ يؤدي المعنى الأكمل، أن يؤدي المعنى الأكمل. أن يقوم به آناء الليل وأطراف النهار معناه أن ينفذ الآيات، يحقق ما أراده الله سبحانه وتعالى منه. ده الأولاني. الثاني ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق آناء الليل والنهار، ده حديث ابن عمر. حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفي الصحيحين أيضا: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. يبقى عندنا حديث ابن عمر قال آتاه الله القرآن، وحديث ابن مسعود قال آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. والحكمة طبعا هي أشمل، لأنها تشمل القرآن وفهمه، وتشمل السنة أيضا وفهمها، القرآن وفهمه، وتشمل السنة وفهمها. أدي معنى الحكمة، يعني رجل عالم يعلم الحق ويعلم الناس الحق. في مقابل هذا رجل غني لكنه ينفق ماله آناء الليل والنهار، هي دي معنى يسلط على هلكته في الحق، أي يسلط الهلكة على المال. واشترك الحديثان في قيد الحق في المسألة، في قيد الحق في المسألة. ده لا حسد، أي الذي ينبغي أن يحسد، طبعا الحسد المشروع وليس الحسد المذموم. حسد المذموم أن تتولى أن تتمنى زوال النعمة عن غيرك، أما الحسد المشروع هو أن تتمنى ما لغيرك، وهذا واضح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع، أظن في 3 مواضع من صحيحه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في 2، رجل آتاه الله القرآن فسمعه رجل وهو يقرأ القرآن فقال: ليتني أعطيت ما أعطي هذا فكنت أفعل مثل ما يفعل، كنت أفعل مثل ما يفعل. ورجل آتاه الله مالا فقال رجل: ليتني أعطيت أو أوتيت مثل ما أوتي هذا أو أعطي هذا لعملت بعمله. هذا حديث أبي هريرة عند البخاري، يعني هو يقول: ليتني أوتيت مثل ما أوتي، يعني من لم يتمنى أن تزول النعمة عن هذا الذي حسده، إنما تمنى أن يكون له مثل ما له. طيب، لو أنه أوتي مثل ما أوتي هذا، ما حظه من الأجر؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، وهذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وغيرهم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه، ويرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. يبقى أعطاني الأجر هو أفضل المنازل من أوتي مالا وعلما. ورجل، ده الصنف الثاني، آتاه الله مالا، آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله، فهو ونيته، ورواية الترمذي فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. ده الأولان والثاني. الثالث: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله، لا يرعى لله فيه حقا، ولا يصل به رحمه، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله، فهو ونيته أو بنيته، فهما في الوزر سواء. يبقى أنا فهمت هنا من هذا حديث أبي كبشة الأنماري فهم القيد الذي ذكر في حديث ابن عمر وفي حديث ابن مسعود رضي الله عن الجميع، ألا وهو: فسلطه على هلكته في الحق. هو الغني يجري في مضمار العالم بهذا القيد بس، لهذا القيد فقط أن يسلط على هلكته في الحق ويذكر ما آتاه الله عز وجل من هذا المال وكان فقيرا قبل ذلك. وبعدين عادة لا تأتي الأموال بهذه الكثرة عادة يعني إلا في خريف العمر، والإنسان يعني شمس حياته تميل إلى الغروب، خلاص ما هي إلا سنوات ويموت، يبتدي يكون عنده حصيلة من المال كبيرة. فإذا رزق الله عز وجل صاحب هذا المال فهما وعلم أنه سيموت وأن الورثة لن ينفعوه بشيء، وأنا بقول لك نصيحة، اللي عايز تعمله في حياتك اعمله في حياتك، لا تكل عمل شيء من البر لغيرك. قد يكون الذي خلفته وراءك من الأبناء الصالحين بس تيجي الموجة أعلى منه، له إعمام أو له إخوات أكبر منه مثلا، وقد يكون مستضعفا وليس صاحب رأي ونحو ذلك، يغلبوه، الحي أبقى من ميت، خذ الفلوس دي اعمل نعمل بها كذا، تمام، وانت يا سيدي يا طيب يا رجل صالح أما تاخد ميراثك يبقى طلع كله لإيه؟ لأبيك. وأنا شفت يعني أشياء يندى لها الجبين والله خجلا من هذا، دفن الراجل وبالليل الساعة 12 بالليل اتصلوا بي ضروري تيجي لأن في حريقة هتحصل. ذهبت وأنا خالي الذهن تماما إن ممكن يختصموا في المال، لسه الراجل دفنينه بعد صلاة العصر الساعة 12 بالليل، تعال فورا. وأسرة كانت تربطني بها علاقة نزلت من سنوات يعني، وإذا الأسرة كلها مجتمعة وعمالين يقسموا تركة الرجل ومختلفين، مختلفين على إيه؟ واحد من هؤلاء عايز ياخد 200,000 الجوازة بتاعته، ليه؟ لأنه زوج الإيه؟ إخوة، كل الرجل قبل أن يموت زوج أبناءه وزوج بناته، كل واحدة طبعا زواج الرفيع والكلام ده، جاء الدور على صاحبنا ده قبل أن يزوجه أبوه مات، فده بيقول لا قبل ما التركة تطلع التركة تطلع الجوازة بتاعت الأول والكلام يا ابني لا، قال لك هو كده إن شاء الله أعمل حريقة في البيت. فأنا بكلمه من ضمك بقول له يا أخي يعني أبوك لسه ميت، يعني لسه جسمه سخن، الله الله يرحمه، الله يرحمه، مش بشطوبة اللي تحت راسه، خلينا في الموضوع تخرجش عن الموضوع، الله يرحمه احسن إليه. ها أنا قلت إيه اللي بيحصل ده؟ ده ابن ده، ده ما يستاهلش شربة المي. وأخذ الفلوس وطبعا لم يتزوج، اشترى عربية فخمة جدا وعمل بها حادثة وخلصت فيما بعد، يعني بعد سنة كده ولا الكلام ده. فأنا عايز أقول أي شيء من البر لا تؤجله. يبقى هذا المال لو عصب الحياة كلها، ولا تصلح الدنيا إلا بالمال. يعني إحنا النهاردة لما بنشوف بعد الأزمات الاقتصادية في بلاد المسلمين أو في العالم كله، وطبعا نضحت بسوادها على بلاد المسلمين، والأسر التي كانت مستورة نزلت تحت خط الفقر، من الذي يستر هؤلاء؟ في ناس عايشين في بيوت وكل 10-15 أسرة لها دورة مية واحدة. فتصور أنت لو أن مراتك أو بنتك أو أمك أو أختك أو خالتك واقفة في طابور مع رجال عشان تدخل حمام، وأنا لو كان عندي مال مثلا أو أنت عندك مال ورأيت مثل هذه الحالة، على طول لابد أنك أنت تستر عرض هذه الأسرة. الأمراض المستعصية التي كانت نادرة، حالات السرطان مثلا والكلام ده، التي يذكر لي الأساتذة في كليات الطب وغيرهم من الأطباء، إن لما كانت تظهر حالة سرطان واحدة من حوالي 20 سنة أو الكلام ده كنا كلنا بنتجمع علشان نراها. الآن في مصر مثلا مستشفى قلعة من القلاع الكبيرة، مستشفى الأورام للأطفال، أطفال طفل عنده 3 سنين وطفل عنده 4 سنين وطفل عنده شهرين والكلام ده ونازل بال ده، فضلا عن الفشل الكلوي والفشل الكبدي والكلام ده اللي هو أصار ظاهرة عادية جدا جدا. يعني احنا عندنا في مستشفى الكبد في كفر الشيخ يدخل هذا المستشفى، وانا هذا المستشفى يعني أوليه جزءا من اهتمامي، لو انا استطيع ان اجمع اي تبرعات لهذا المركز انا لا اتردد. يدخل هذا المركز مركز الكبد يوميا 600 مريض كل يوم، كل طلعة شمس، ما بين ربط دوالي وما بين كشف وعلاج وحجز في المركز والكلام ده. وده المركز ده بيخدم محافظة كفر الشيخ وبيخدم محافظة البحيرة ومحافظة الغربية، واحد من 10 مراكز في الجمهورية. لما تدخل بس المستشفى، يعني أنا كنت بزور هذا المركز من يومين ثلاثة، وأنا بركب الأسانسير عشان أطلع أشوف الأدوار والكلام ده هوت، وجدت دم في الأسانسير، واحد مرجع دم. طب واحد زي ده محتاجين ان احنا نعالجه، هنعالجه بايه؟ نعالجه بالمال. فالمال عصب حتى في الدولة نفسها، لو انت حبيت انك انت تسلح الجيش ولا انك انت ترصف الطرق ولا تبني مستشفيات ولا تعمل اي خدمة عامة والكلام ده، محتاجة مليارات عشان تقدر تقيم صروحا في كل مكان. فالذين يقولون لا اترك المال ولا تثمر اموالك ولا ولا ولا، مخطئون في هذه الدعوة قطعا. لكن لابد ان يرتبط هذا المال بالحق، هو ده بقى القيد اللي احنا بنحض عليه ويعني نظهره للناس اظهارا واضحا عشان تبقى الصورة ليس فيها لبس ولا غموض.
ان القلب حائر.
اقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.